لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين.
والترجمة نوعان، أحدهما ترجمة حرفية، وذلك بأن يوضع ترجمة كل كلمة بإزائها.
بأن
نعم نعم
بأن بأن يوضع
بأن يوضع ترجمة كل كلمة
بإزائها. نعم كل كلمة
بأن يوضع ترجمة كل كلمة بإزائها. الثاني ترجمة معنوية أو تفسيرية، وذلك بأن يعبر عن معنى الكلام بلغة أخرى من غير مراعاة المفردات والترتيب. مثال ذلك قوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فالترجمة الحرفية أن يترجم كلمات هذه الآية كلمة كلمة، فيترجم إنا ثم جعلناه ثم قرآنا ثم عربيا وهكذا. والترجمة المعنوية أن يترجم معنى الآية كلها بقطع النظر عن معنى كل كلمة وترتيبها، وهي قريبة من معنى التفسير الإجمالي.
إذن الترجمة تنقسم إلى قسمين: حرفية ومعنوية. الحرفية أن تذكر ترجمة كل حرف بإزائه، فيقال مثل جاء أي كذا، جاء شرف، عبر عن جاء باللغة الإنجليزية، جيم، جاء أي كيم. طيب لا محمد ما تغير الله. العلم نافع، من يعرفها غير عربية؟ طيب يلا عبد القادر، ها تركية عطني اياها لان نافع. اي نعم ايش فايدة العلم، قريب من اللغة العربية سبحان الله. نعم اي نعم نافع بمعنى فائدة. اي نعم. طيب على كل حال الترجمة الحرفية أن تكتب كلمة بعدها معناها في اللغة الأخرى، هذه ترجمة حرفية يراعى فيها الترتيب. الترجمة المعنوية أن تفهم المعنى ثم تعبر عنه باللغة الثانية بقطع النظر عن مراعاة الترتيب أو شرح كل كلمة وحدها. أفهمتم؟ طيب الآن بعد أن عرفنا الفرق بين الترجمتين، ما حكم ترجمة القرآن؟ هل يجوز أن نترجم القرآن ترجمة حرفية أو أن نترجمه ترجمة معنوية؟ هنا يكون الجواب حكم
ترجمة القرآن. الترجمة الحرفية بالنسبة للقرآن الكريم مستحيلة عند كثير من أهل العلم، وذلك لأنه يشترط في هذا النوع من الترجمة شروط لا يمكن تحققها معها، وهي: ألف، وجود مفردات في اللغة المترجم إليها بإزاء حروف اللغة المترجم منها. ب، وجود أدوات للمعاني في اللغة المترجم إليها مساوية أو مشابهة للأدوات في اللغة المترجم منها. جيم، تماثل اللغتين المترجم منها وإليها في ترتيب الكلمات حين ترتيبها في الجمل والصفات والإضافات. وقال بعض العلماء:
طيب الآن الترجمة الحرفية بالنسبة للقرآن مستحيلة. لماذا؟ لأنه يشترط في هذا النوع من الترجمة شروط لا يمكن تحققها معها، وهي: وجود مفردات في اللغة المترجم إليها بإزاء حروف اللغة المترجم منها. وهذا قد يتعذر، لأن يوجد في بعض اللغات حروف ساقطة. فالحروف اللغة العربية كم؟ 28، ومنها الضاد. الضاد لا توجد في اللغات الأخرى، الضاد لا توجد في اللغات الأخرى. ولهذا يروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: أنا أفصح من نطق بالضاد. وهذا ليس بصحيح، لكن قصدي أن الذين ينطقون بالضاد هم العرب، وإذا كان كذلك فكيف يمكن الترجمة الحرفية وهي في بعض اللغات غير موجودة؟ الثاني وجود أدوات المعاني في اللغة المترجمة إليها، أدوات للمعاني في اللغة المترجمة إليها مساوية أو مشابهة للأدوات في اللغة المترجمة منها، وهذه أيضا قد تكون متعذرة. أدوات المعاني ما هي؟ مثل أداة الاستفهام، أداة النفي، أداة التوكيد وما أشبه ذلك، هذه أدوات معاني. هل هذه الأدوات توجد في اللغة الأخرى مساوية أو مشابهة لما في اللغة العربية؟ قد يقال نعم وقد يقال لا، ما توجد. وإذا كان كذلك فكيف تمكن الترجمة الحرفية وهي أن تكون كلمة إلى جانب الكلمة الأخرى؟ ثالثا تماثل اللغتين المترجم منها وإليها في ترتيب الكلمات، وهذا أيضا لا يمكن حين تركيبها في الجمل والصفات والإضافات. الآن المعروف في اللغة العربية أن الخبر متأخر عن إيش؟ عن المبتدأ، وفي اللغات الأخرى مقدم، المضاف والمضاف إليه. في اللغة العربية المقدم المضاف، وفي غيرها المضاف إليه. ولهذا يقولون جاز خانة، يعني خانة جاز، لكن يقدمون. كذلك في الجمل تختلف الحركات. الآن حركات اللغة العربية صفة في الحرف، وفي غير العربية حرف مستقل. الله أكبر، لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد، اللهم لما هذه البعثة آتي محمد الوسيلة والفضيلة والأثر مقاما محمودا الذي وعدته أنك لا تخلف الميعاد. يحيى
أحسن الله عليك، قلنا في هذا الكتاب مجمع التفسير ترتيب الكلمات توقيفية للصحيح.
أي في القرآن؟
في القرآن
نعم.
فعلى هذا مثلا إذا قدم المصلي كلمة على كلمة فلن تبطل صلاة.
إذا كان عن غير قصد فإنها لا تبطل، وإن كان عن قصد بطلت. سليم لغير نعم كلاهما ميت فينظر. إذا أقول فينظر إذا كان أحدهما أكثر ضررا أو إذا كانت إحداهما أكثر ضررا فلا يتجنب. أقول بارك الله فيك، ينظر لما هو أقل ضررا، والغالب أن التي ذبحت لغير الله أقل ضرر لأن الدم قد خرج منها، وذلك يمكن صار فيها مكروبات سيئة. لكن إذا اضطر الآن هو مضطر، فهل يأكل الميتة الجيفة المنتنة أو يأكل هذه التي ذبحت أخيرا حتى باقي حار؟ المهم أنه يأخذ بأقلهما ضررا. نعم ثلاثة أقسام.
وما خلف معنى مرضا لكن الآية تحتمل
معنى. نعم
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 الذي الأسماء الموصولة والمعارف.
نعم.
وهي من المختصر اللي تدل على واحد معين. فاختلاف التفسير ليس اختصاصا، يعني ليس اختصاصا هذا الاختصاص.
نقول الآية الآن الذي اسم موصول، كل اسم موصول فهو للعموم ولا كان مفردا. قال الله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، وهذا جامع. فاسم موصول وإن كان مفردا للعموم، فمن ها ولكنه مبهم، مبهم مو معين. فمن الذي آتاه الله آياته فسلخ منها؟ أحد يقول فلان، واحد يقول فلان، واحد يقول فلان. نقول هذا الاختلاف على سبيل التمثيل، لأنه لا يتنافى، فالآية شأنة لهما.
الله عز وجل
أمر
بخصوص
نعم. لا لا لا، التعيين في الغالب ليس مراد، لا في الأحاديث ولا في الآيات، المهم المعنى. ولذلك تجد بعض الآيات فيها وصف يقول محدد المفسرون هو لفلان، كقوله تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى. كثير من المفسرين قال المراد بذلك أبو بكر، نقول لا، أبو بكر أول من يدخل في هذا لا شك من الصحابة، لكن هي عامة.
ويتركون
السنة ويقصون القرآن بس
ويقصون العيات بلغة ربهم صلاة المعبوة، ولا يصلون لكي عندهم صلاة المعبوة ويدعون
الله في أي وقت من غيرهم. ومن شذ ومن شذ؟
هل
هؤلاء
يكفرون
بهذا أم يكفرون لا شك، لأن هؤلاء جحدوا وجوب الصلاة، قالوا المراد بالصلاة الدعاء، وهذا خلاف إجماع المسلمين. كل المسلمون يرون أن قوله تعالى أقيموا الصلاة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى المراد بالصلاة الخمس. ثم كونهم قرآنيون ما يصدقون بذلك، لأن القرآن يأمرنا أن نصدق الرسول ونعمل بقوله ونتأسى بفعله. حينئذ نادوا على أنفسهم بالجهل، وإذا كانوا جاهلين يتعلمون. المهم أن هذا من 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 سبل الشيطان. انتهى الوقت الآن.
وقال بعض العلماء: إن الترجمة الحرفية يمكن تحققها في بعض آية أو نحوها، ولكنها وإن أمكن تحققها في نحو ذلك محرمة، لأنه لا يمكن أن تؤدي المعنى بكماله ولا أن تؤثر في النفوس تأثير القرآن العربي المبين، ولا ضرورة تدعو إليها للاستغناء عنها بالترجمة المعنوية.
نعم. إذن الترجمة الحرفية محرمة، هذا إذا قلنا بإمكانها، لكن على القول الأول الذي عليه الجمهور يقولون إنه إيش؟ لا تمكن الترجمة الحرفية، وذكرنا التعليلات. لكن من العلماء من يقول يمكن الترجمة الحرفية، نعم، في بعض آية أو نحوها، ولكن نقول هي محرمة ولو أمكن. جملة معترضة ما نزيد كما في بعض الأدلة. يقول إنه لا يمكن، لأنه تحرم الترجمة الحرفية. لماذا؟ لعلل: أولا لأنها لا يمكن أن تؤدي المعنى بكماله، وهذا صحيح، لا من جهة التقديم والتأخير، ولا من جهة حروف المعاني والتوكيد، ولا من جهة الإضافات والتقديم والتأخير، ولا أن تؤثر في النفوس كتأثير القرآن العربي المبين. صحيح، هذه العلة الثانية. والقرآن إنما نزل واعظا للقلوب. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء إيش لما في الصدور. ولأنه لا ضرورة تدعو إليها. لماذا؟ للاستغناء عنها بالترجمة المعنوية. فلأجل هذه العلة الثلاث صارت الترجمة الحرفية إن أمكنت صارت حراما. نعم.
وعلى هذا فالترجمة الحرفية إن أمكنت حسا في بعض الكلمات فهي ممنوعة شرعا. اللهم إلا أن يترجم كلمة خاصة بلغة من يخاطبه ليفهمها من غير أن يترجم التركيب كله فلا بأس.
صحيح. يعني مثل لو كلمة يعني غريبة ترجمها لإنسان كلمة واحدة فقط دون مراعاة التركيب فهذا ضرورة ولا بأس. كما لو كانت كلمة عربية تخاطب بها إنسانا عربيا لكن لا يعرف معناها تقول معناها كذا وكذا. نعم.
وأما الترجمة المعنوية للقرآن فهي جائزة في الأصل لأنه لا محذور فيها، وقد تجب حين تكون وسيلة إلى إبلاغ القرآن والإسلام لغير الناطقين باللغة العربية، لأن إبلاغ ذلك واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
إذن الترجمة المعنوية للقرآن الكريم حكمها في الأصل جائز، حكمها في الأصل جائز، لكن توقف إبلاغ الشريعة عليها صارت الترجمة واجبة، لأن إبلاغ القرآن واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وبناء على ذلك نقول ترجمة الخطبة يوم الجمعة واجب، لأن غير الناطقين باللغة العربية لا يدرون ماذا يقول أبدا. إن كان الخطيب حيا ينفعل ويتحرك وكأنه من الجيش يقول صباحكم مساكم فهم ينفعلون بناء على أنه أي الخطيب انفعل. وإذا كان يقرأ هكذا هبدا فإنهم لن يستفيدوا إطلاقا. واضح يا جماعة؟ إذن نقول إذا كان يتوقف على الترجمة إبلاغ الشريعة كانت الترجمة واجب. لماذا؟ لأن إبلاغ الشريعة واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم.
لكن يشترط لجواز ذلك شروط. الأول ألا تجعل بديلا عن القرآن بحيث يستغنى بها عنه، وعلى هذا فلا بد أن يكتب القرآن باللغة العربية وإلى جانبه هذه الترجمة لتكون كالتفسير له. الثاني أن يكون المترجم عالما بمدلولات الألفاظ في اللغتين المترجم منها وإليها وما تقتضيه حسب السياق. الثالث أن يكون عالما بمعاني الألفاظ الشرعية في القرآن. ولا تقبل الترجمة للقرآن الكريم إلا من مأمون عليها بحيث يكون مسلما مستقيما في دينه.
الترجمة المعنوية تجوز بهذه الشروط ثلاثة. الشرط الأول أن لا تجعل بدينا عن القرآن بحيث يكتب القرآن كله بالترجمة المعنوية ولا يقرأ القرآن، فإن هذا لا يجوز. لا بد من قراءة القرآن، وعلى هذا فأفضل سبيل في ذلك أن نجعل القرآن باللغة العربية في صفحة والترجمة في صفحة، أو في نصف صفحة والترجمة في نصف صفحة، حتى لا يفقد القرآن الكريم من المصدر. ثانيا أن يكون المترجم عالما بمدلولات الألفاظ في اللغتين المترجم منها وإليها وما تقتضيه، أي الألفاظ حسب السياق، وهذا أمر لا بد منه. أن يكون عالما بمدلولة الألفاظ في لغته وبمدلولة الألفاظ في لغة القرآن حتى يتمكن من التعبير عن هذه بهذه. وأما إذا كان ليس قويا فلا يترجم ولا يؤمن. الثالث أن يكون عالما بمعاني الألفاظ الشرعية في القرآن. نعم، عالم بمعاني الألفاظ الشرعية في القرآن، يعلم معنى الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، الغيبة وهكذا. فإن لم يكن عالما بذلك فإنه لا يجوز، لأنه ربما يفسرها في مقتضى اللغة العربية دون الحقيقة الشرعية، كمن فسر قوله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، قال هن بنطلون. نعم، يصلح هذا؟ ما يصلح هذا. لكن على كل حال لا بد من أن يكون عالما بمعاني الألفاظ في اللغتين المترجم منها والمترجم إليها. هناك شرط رابع لا بد منه، وهو أن يكون موثوقا، لكن هذا لا يعود إلى الترجمة، ولذلك قلنا ولا تقبل الترجمة للقرآن الكريم إلا من مأمون عليها. فالشروط الثلاثة الأولى لحكم الترجمة إذا أراد الإنسان أن يترجمها، أن يترجم القرآن. لكن هل نقبل الترجمة من كل من ترجم القرآن وقال إن ترجمته؟ لا، لا بد أن يكون مأمونا، أي ذا عقيدة سليمة نأمن منه أن يحرف القرآن على عقيدته. فإن لم يكن مأمونا فإنه لا يجوز أن نعتمد على ترجمته. وإني أذكر لكم قصة وقعت علي، نعم، لتأخذوا منها عبرة. كنا نحدث الناس في المطار في أيام الحج في مسجد المطار، ونتكلم باللغة العربية، وجاءني رجل شيخ محترم في هندامه وشكله، وقال أنا أترجم لك، وكان أكثر الذين عندنا نيجيريين، قال أنا أترجم لك. فأعجبني شكله هندامه، وأنه يعني رجل شيخ ذكر الله خير. بدأ يترجم لي، وكان الصوت يخرج من المنارة. في أثناء الترجمة وأنا أترجم وهذا يلاحقني، أنا أقرأ وهذا يلاحقني، دخل علينا رجل قال هذا الذي يترجم لك تراه قد كلامه، إذا قلت هذا توحيد هذا شرك، نعم، وإذا قلت هذا واجب هذا حرام. المشكلة هل ترجمنا؟ سبحان الله العظيم، هنروح من الحية لحية ثانية إلا بطل ما نتكلم إلا بالعربية، من فاهم فليفهم ومن لم يفهم. نعم، حقيقة مشكلة الائتمان والثقة لا بد منها، لا بد منها، والعلم بمجموعة الألفاظ لا بد منه. لو أن إنسان يريد أن يترجم لك، أن يترجم لك في العقيدة وهو لا يعرف، عنده علم غزير في الفقه لكن ما يعرف علم العقيدة، هل هو مأمون؟ ليس بمأمون وإن كان حسن النية، لأنه ما يعرف في العقيدة ألفاظ واصطلاحات لا توجد في الفقه، وكذلك بالعكس. فالمسألة خطيرة، ولهذا تجد أحيانا التفسير المترجم في القرآن يعني يشرف عليه حدة من العلماء، وإذا تداوله الناس وجدوا أخطاء، أخطاء مهمة. كل هذا ناتج عن إما عدم الثقة عدم الأمانة، وإما عدم المعرفة. انت الوقت باقي سبع. نعم، لا، إذا كان في العقيدة ما أنت نفسه ما يخالف يترجم الصلاة، يترجم الزكاة، الأخلاق، الآداب. أما أن يترجم العقيدة ثم ينقل هذا النصراني إلى إسلام محرف ما يصير. لكن يقول لا بس في الصلاة وفي الزكاة وفي الصيام لا معنى. نعم،
ايش؟ هل يقرأ أول اللغة العربية ثم يترجم فقط كتاب المسلم للغة الأخرى؟ هل يجب عليه خطبة باللغة لغة أخرى؟
يعني هو يتكلم في قوم لا يعرفون لغته، ما الفائدة إذا لم يترجم لهم؟
أول يقرأ باللغة العربية القرآن؟
لا لا حاجة، مثلا ما في عرب، ما في عرب ما حاجة، يتكلم بالخطبة باللغة اللي هي لغة القوم، لكن إذا جاءت الآيات قرأها بالعربية. هذه ساعة فيها باقي خمسة، أي باقي خمسة صح. هذا الأول. نعم ها؟ أي لا مهو لا إن الحمد لله بلغة لغة المخاطبين. نعم أي نعم أي ولا عاد العادي والعاصي بسفره ولا في سفره والفرق هذا الذي تسأل عنه الآن يعني منع أن سفر لا 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 عاص بسفره يعني أن سفره محرم وليس المعنى عاص في سفره ولهذا نقول العاصي بسفره لا يقصر والعاصي في سفره يقصر فهمت؟ فمثل الذي سافر إلى مكة للعمرة لكنه في أثناء السفر ارتكب محرما هذا عاص في سفره أو عاص في سفره ها؟ في سفره والذاهب إلى بلاد خربة يريد أن يخرب هناك هذا عاصم بسفره نعم
شيخ في قوله تعالى وعدتوا لهم ما استطعتم من قوة فسرنا باسم صنب الرمل هل يجوز أن يفسر غير الأمر أصلحة القادرية في عصرنا
لا مراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبين القوة الأكمل القوة الأكمل أي نعم يعني أن الرمي أكمل من من من, من السلاح الأبيض كما يقولون لأن الرمي يقذف بالقذيفة على عدوه وهو بعيد عنه فلهذا فسر الرسول عليه الصلاة والسلام القوة أي أكمل القوة هو الرمي الموعظة برضو كيف مهم أنا لين القلب أو خشوع القلب أو ما أشبه ذلك الاتعاظ التزام الأحكام ولهذا قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم من الناس أن تحكموا العدل إن الله نعم يعظكم به فجعل هذه موعظة فالتزام الأحكام اتعاظ لا شك يعني ليس الموعظة يقصد بها ما يرقق القلب فقط لا نعم أيوب
شيخ الأمس أو قبله أو قبله لما افتينا يعني بحرمة رطانة لغة غير المسلمين شيخ بعضهم يعني لعله كثيرا يكتب خمس لغات تقريبا يكتب بها
إيش؟
يعني الإنسان أحيانا يعني يتعلم لغات غير لغتين مختلفة أربع خمس يتقنها ويتكلم بها ويكتبها هذا يعني يدعو وأحيانا يعني يعلم الناس أيضا لا يعلمون هل في بأس؟
هذا بارك الله فيه التعليم غير مسألة يجعل اللغة الأجنبية محل اللغة العربية ما يصير المهم هذا هذا له غرض صحيح يعني يكون مثلا يتخاطب مع زملائه بلغة أخرى للتعلم لا بأس نعم
القرآن الترجم يأخذ
لا القرآن المترجم لا يأخذ حكم القرآن غير المترجم فيجوز مسه بغير وضوء ويجوز بيعه وشراءه إلى آخره نعم لا إذا وجد الأصل ينظر أيهما أكثر، فالحكم الأكبر. نعم.
لماذا
مع
أن
القرآن في إيش؟ لماذا فسروها؟
فسروها في قرن عباس غير باغ
في ولا عادل
زين. وبعد؟ وكيف غير خالد عن الإمام والعاصم؟
هذا تفسير الصحابة؟ نعم ما هو الصحابة، ولهذا لم يرد عن الصحابة إلا تفسيرها بالمعنى الأول. نعم ها؟ يعني ما عندك يتابع تباعا، يعني ما نعطيك كاس ولا أنك شربته قلت وين الثاني، يقول صبر بعد ساعتين تجيب الثاني على طول، هل أنت تابع؟ فهمت الآن؟ نعم. انت هذا عندي لكن اذا نسي الطالب حقك، الحق لك اذا نسي فطالب احسن. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن نبدأ الدرس الليلة نسأل ما معنى الترجمة؟ إلى نعم نقل كلام من لغة إلى لغة. نعم التعبير عن معنى الكلام إلى لغة أخرى وهو أحسن من نقل. طيب ترجمة القرآن حكمها أين؟ في تفصيل فصل نعم فلا يجوز. أحسنت. إذا كان حرفيا لا يجوز. لماذا؟ عدل. أولا
فيه شروط، يعني لا يمكن وجوده، لا يوجد أن يوجد يعني لغة سابقة عربية نفس الحروف والكلمات وأشياء لا يمكن،
يعني الاختلاف الترتيب بين اللغة العربية وغيرها والاختصاصات كحروف المعاني وغيرها، فالترجمة فيها غير ممكنة، لكن على تقدير أنها ممكنة فهي محرمة لأنها تنقل القرآن إلى لغة أخرى إلى غير ما تكلم الله به. طيب هل يشمل ذلك إذا أردنا أن نترجم كلمة واحدة لمن لا يفهمها؟ نعم. إذا ترجمة كلمة واحدة لا تدخل في هذا الموضوع لأنها تشبه التفسير، كأنه بين له معنى هذه الكلمة المعنوية حامل. ما حكمه؟ إذا كان يتوقف عليها بيان الشرع فهي واجبة. إذن هي في الأصل نعم، وإذا كان يتوقف عليها إبلاغ الشرع فهي نعم. طيب اشترط شيء؟ نعم أو ثلاثة. نعم الأول الأول عالما باللغتين يعني بمدلولات الألفاظ في اللغة المترجم منها وإليها. طيب هذا واحد. خالد تمام، ألا يجعل بدينا عن القرآن بحيث يترك القرآن ويأخذ هذا المترجم ويتلوه آناء الليل والنهار، فهذا لا يجوز. شراف ما هو كذا طاهر ها؟ أين؟ آه طيب، بمعنى الفاظ الشرعية في القرآن حتى لا يفسره بغير ما أراد الله. أي لا، هذه الشروط الثلاثة للترجمة، لكن متى يقبل؟ هذا الذي قلت شرط القبول، أن يكون المترجم مأمونا، فلا نقبل ترجمة من إنسان غير مأمون لأننا لا نثق به. نعم، علاقة الترجمة بالتفسير أظنها واضحة، لأن الترجمة في الحقيقة هي تفسير للمعاني. نعم.
المشتهرون بالتفسير من الصحابة. اشتهر بالتفسير جماعة من الصحابة، ذكر السيوطي منهم الخلفاء الأربعة أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، إلا أن الرواية عن الثلاثة الأولين لم تكن كثيرة لانشغالهم بالخلافة وقلة الحاجة إلى النقل في ذلك لكثرة العالمين بالتفسير. ومن المشتهرين بالتفسير من الصحابة أيضا عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس، فلنترجم لحياة علي بن أبي طالب مع هذين رضي الله عنهم.
نعم، الصحابة رضي الله عنهم لا شك أنهم أعلم الناس بتفسير كلام الله، لكن اشتهر منهم أناس كالخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ولكن النقل عن الثلاثة الأولين قليل لأنهم مشتغلون بالخلافة، ولأن الناس ليس عندهم جهل كثير في معاني القرآن فليسوا بحاجة إلى أن يفسروه. ومن المشتهرين أيضا عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس، فذكرنا الآن كم؟ ستة، الخلفاء الأربعة وابن مسعود وابن عباس، كيف سبعة؟ نعم.
أولا علي بن أبي طالب، هو ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة رضي الله عنها.
طيب لماذا اخترنا علي بن أبي طالب على بقية الثلاثة؟ لأن النقل عنه كثير. نعم.
زوج ابنته فاطمة رضي الله عنه
رضي الله عنه وعنها.
نعم.
وش عندكم؟
وزوج ابنته فاطمة رضي الله عنه وعنها، وأول من آمن به من قرابته، اشتهر بهذا الاسم، وكنيته أبو الحسن وأبو تراب. ولد قبل
أما كون أول من آمن به من قرابته هذا هو الصواب، أول من آمن به من قرابته هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وليس هو الأول على الإطلاق، بل الأول على الإطلاق هو أبو بكر، بل قبل أبي بكر ورقة بن نوفل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قص على ورقة ما رآه من الوحي آمن به وقال ليتني كنت فيها جدعا، ليتني معك إذ يخرجك قومك، فأقر واعترف، لكن ذلك قبل الرسالة. فلهذا نقول أول من آمن بنبوته من الرجال هو ورقة بن نوفل، لكن هل هو صحابي أو لا؟ هو آمن قبل الرسالة، فإذا قلنا إن من آمن به نبيا فهو صحابي صار صحابيا، وإن قلنا لا يكون صحابيا إلا حيث توجه إليه الدعوة وذلك بعد رسالة النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن من الصحابة. لكن أول من آمن به من الرجال بعد الرسالة هو أبو بكر، كما أقر بذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أما من قرابة الرسول فأول من آمن به علي بن أبي طالب، كنيته أبو الحسن لأن أكبر أولاده الحسن، أبو تراب لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كناه بذلك حين رآه نائما في المسجد وقد انفسر رداؤه وعلق التراب بجنبه من عرقه، قال قم أبا تراب، فلقب بذلك وكان أحب اللقب، نعم فكني بذلك وأحب وكان أحب الكنيتين إليه. نعم.
ولد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بعشر سنين، وتربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد معه المشاهد كلها، وكان صاحب اللواء في وكان صاحب اللواء في معظمها، ولم يتخلف إلا في غزوة تبوك. خلفه النبي صلى الله عليه وسلم في أهله وقال له: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي. نقل له من المناقب والفرائض،
لأن موسى قال لأخي هارون اخلفني في قومي وأصلح، والرسول عليه الصلاة والسلام قال لعلي اخلفني في أهلي، فكان منه بمنزلة هارون موسى في خلافته في أهله، لا في الخلافة المطلقة كما زعمت الرافضة، بل هو بمنزلة هارون من موسى في هذه الخلافة فقط. فإن علي رضي الله عنه قال: يا رسول الله أتدعوني مع النساء والصبيان؟ فقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعد. وعلى هذا فهي خلافة مخصوصة مقصورة.
نقل له من المناقب والفضائل ما لم ينقل لغيره، وهلك به طائفتان: النواصب الذين نصبوا له العداوة وحاولوا إخفاء مناقبه، والروافض الذين بالغوا فيما زعموه من حبه وأحدثوا له من المناقب التي وضعوها ما هو في غنى عنه، بل هو عند التأمل من المثالب. اشتهر رضي الله عنه بالشجاعة.
الروافض الذين بالغوا فيما زعموه من حبه، وقولنا فيما زعموه لأن هذا هو الذي يظهرونه، ولكن حقيقة الأمر أنهم يخالفونه في أشياء. فهو رضي الله عنه يعلن على منبر الكوفة أن خير هذه الأمة أبو بكر ثم عمر، وهم يقولون لا ما هو صحيح. هو رضي الله عنه ممن روى أحاديث المسح الخفين، والروافض لا يقبلون هذا ولا يرون المسح الخفين، فلذلك عبر بهذا التعبير فيما زعموه من حبه وأحدثوا له من المناقب التي وضعوها ما هو في غنى عنه، بل هو عند التأمل من المثال. ومن ذلك أنهم قالوا إنه رضي الله عنه كان يصلي فيما بين صلاة المغرب والعشاء 1000 ركعة، وعدوا ذلك من مناقبه. وقالوا إن الذين يؤتون الزكاة وهم راكعون، أول الآية نسيتها، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، قالوا إن هذا علي بن أبي طالب. والحقيقة أن هذا من المثال، كونه يصلي فيما بين المغرب والعشاء 1000 ركعة، كيف تكون القراءة، كيف الركوع، كيف السجود، كيف القيام، كيف القعود؟ نعم، ولا أشد من النقل حركة مروحة السيارة، يعني شيء عجيب. قال لهم شيخ الإسلام في رده عليه في المنهاج، قال: إذا قلتم هذا فهذا من أكبر مثالك. وإذا كان رسول قال الأعرابي إنك لم تصلي، هذا أيضا لم يصلي فلا تقبل صلاته. كذلك أيضا كونه يؤدي الزكاة وهو راكع، هل هذا منقبة أو مثلبة؟ مثلبة. الزكاة تؤدى في غير وقت الصلاة، في غير حال الصلاة، لأنها لا تفوت. كونه يتحرك ويأتي يهيأ له فقير يأتي إليه وهو راكع ثم يعطيه، هذا ليس من قبل. فالحاصل أنهم كما قال المؤلف عدوا من مناقبه ما هو في الواقع من مثالبه، وأكثر ما ذكره من المناقب هو في غنى عنها رضي الله عنه، وله من المناقب ما هو أفضل منها وأعظم. نعم.
اشتهر رضي الله عنه بالشجاعة والذكاء مع العلم والزكاء، حتى كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتعوذ من معضلة ليس لها أبو حسن، ومن أمثلة النحويين قضية ولا أبا حسن لها، وروي عن علي أنه كان يقول.
وهذا معروف رضي الله عنه بأنه من أذكى الرجال ومن أعقل الرجال أيضا. وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعظمه ويجله ويتعوذ من معضلة ليس لها أبو حسن. المعضلة يعني المسألة المشكلة التي تعضل الإنسان وتقطع تفكيره، يقول يتعوذ من هذه المعضلة إذا لم يكن لها أبو حسن، فإن كان لها أبو حسن انحلت. إيه نعم.